أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، ندخل في مبحث أو مباحث أو بحوث العام والخاص أو بحوث أو مبحث أو مباحث أدوات العموم. إذن عندي العام والخاص، أو عنوان أدوات العموم. في بحوث الخارج، في تقريرات الخارج، نجد هذا العنوان العام والخاص، وفي تقريرات السيد الهاشمي لبحوث الأستاذ المعلم الصدر الأول قدس سره نجد هذا العنوان في مباحث الدليل اللفظي العام والخاص. وفي بحوث الحلقة الثالثة نجد عنوان أدوات العموم. إذن الكلام في العام والخاص أو أدوات العموم، والكلام في فصول. في العام والخاص الكلام في فصول، هذا ما يطرح في بحوث الخارج في البحوث العالية، ونحن إن شاء الله إذا وفقنا سنتطرق إلى بعض هذه الفصول، إلى بعض الأمور المهمة في هذه الفصول أو في بعض هذه الفصول، ومما يطرح كفصول أو كعناوين في هذا المقام وفي بحث أو بحوث العام والخاص، يذكر من الفصول الأول العام، فصل تحت عنوان العام أو العموم. إذن الفصل الأول العام، الفصل الثاني التخصيص، الفصل الثالث التعويض عن العام باستصحاب العدم الأزلي، الفصل الرابع مثلا الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص، فصل آخر جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص، فصل آخر اشتراط الفحص قبل التمسك بأصالة العموم، فصل سابع اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه، الفصل السابع اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه، أي وعدم اختصاص الخطاب بالمشافهين، الثامن تعقيب أو تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله، فصل آخر تخصيص العام بالمفهوم، فصل عاشر تعقب الاستثناء للجمل المتعددة، وفصل آخر تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. هذه عناوين ويوجد عناوين أخرى تذكر ضمن مبحث العام والخاص أو بحوث العام والخاص أو مباحث العام والخاص. إذن نحن سندخل في الفصل الأول ونركز إلى حد ما على بعض مطالب هذا الفصل، وهو الفصل الأول العام. الفصل الأول العام وفيه جهتان. الأولى الجهة الأولى الجهة الأولى فيها نقاط، والجهة الثانية أدوات العموم. إذن الكلام في جهتين، الجهة الأولى فيها نقاط، والجهة الثانية سيكون الكلام فيها في أدوات العموم. مثل كل أدوات العموم، كل الجمع المحلى باللام، النكرة في سياق النفي أو النهي، حسب ما سيذكر إن شاء الله في الجهة الثانية. إذن الكلام قلنا في الفصل الأول العام، في هذا الفصل الكلام في جهتين، أو نقول فيه جهتان، الأولى فيها نقاط، الثانية أدوات العموم. إذن نأتي إلى الجهة الأولى. الجهة الأولى فيها نقاط، نذكر عدة نقاط، بعض الأمور التي نرى الفائدة أو الضرورة أو الإلزام في ذكرها ضمن هذه البحوث. إذن النقطة الأولى نعطيها هذا العنوان في الكلام في الجهة الأولى، النقطة الأولى، النقطة الأولى، الجهة الأولى. إذن الكلام في الجهة الأولى قلنا فيها نقاط، النقطة الأولى نعطيها هذا العنوان، النقطة الأولى الاستيعاب، الاستيعاب لفظي وتطبيقي، أي بمعنى آخر بين قوسين نضع جعلي ومجعولي. الاستيعاب لفظي وتطبيقي، أي جعلي ومجعولي، هذا العنوان هو الاستيعاب لفظي وتطبيقي، أو الاستيعاب جعلي ومجعولي. الاستيعاب في مرحلة الجعل وفي مرحلة المجعول، بلحاظ الجعل وبلحاظ المجعول، بلحاظ اللفظ وبلحاظ التطبيق. إذن عندي النقطة الأولى الاستيعاب لفظي وتطبيقي، قلنا بين قوسين جعلي ومجعولي. نقول في هذه النقطة الأولى، أولا الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي، وثانيا الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي. ما هو الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي، وما هو الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي؟ ماذا نقصد بهذه العناوين؟ إذن نقول أولا الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي، الاستيعاب اللفظي بين قوسين الاستيعاب الجعلي، وهو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ، أي هو الاستيعاب الذي يفاد أو يستفاد، الذي يفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل. واضح؟ ما هو الاستيعاب اللفظي أو ما هو الاستيعاب الجعلي؟ هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ، أي هو الاستيعاب الذي يستفاد من اللفظ أو يدل عليه اللفظ أو يستفاد من اللفظ. إذن وهو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ، أي هو الاستيعاب الذي يفاد أو يستفاد بحسب، الذي يفاد ويستفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل. إذن الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ، أي هو الاستيعاب الذي يفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل، بحسب المدلول اللفظي، بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل تكون العبارة هنا، يعني بعبارة أخرى أو بعبارة أوضح وربما بعبارة أدق. إذن يفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل، هذا هو الاستيعاب اللفظي. كما في أكرم كل عالم، كما في أكرم كل عالم، طبعا هذا نضع بين قوسين بناء لأنه يوجد نقاش، يوجد خلاف، لكن نحن نقول بناء على وضع كل لغة للاستيعاب، يعني على مبنى أن كل موضوع لغة للاستيعاب تدل على الاستيعاب، وضعت للاستيعاب. هنا نأتي بهذا المثال، هو أحد تطبيقات الاستيعاب اللفظي. إذن نقول الاستيعاب اللفظي هو الاستيعاب الجعلي، وهذا الاستيعاب اللفظي والاستيعاب الجعلي هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ، أي هو الاستيعاب الذي يفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل. كما في أكرم كل عالم، بناء بين قوسين قلنا بناء على وضع كل، هذه لفظ كل أداة العموم، بناء على وضع كل لغة للاستيعاب، فجئنا بهذا، على هذا المبنى أتينا بهذا المثال كتطبيق للاستيعاب اللفظي. هنا نقول نقطة أخرى في هذه، قلنا في أول نحن في الاستيعاب اللفظي استيعاب الجعلي، بعد هذا المثال نقول في السطر في أو عند رأس السطر أيضا نسجل، نقول والعموم يراد منه هذا النوع من الاستيعاب. إذن ما هو العموم؟ العموم هو الاستيعاب اللفظي أو هو الاستيعاب الجعلي، أي هو ما هو العموم؟ هو الاستيعاب الذي يكون مدلولا لللفظ. ما هو العموم؟ هو الاستيعاب الذي يفاد بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل. واضح المسألة؟ إذن نقول والعموم يراد منه هذا النوع من الاستيعاب، انتهى الكلام في أولا. ثانيا، الاستيعاب التطبيقي، الاستيعاب المجعولي. الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي، وهو الاستيعاب الذي يفاد بحسب مرحلة التحليل العقلي، بين قوسين نضع أي بحسب مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجا. إذن مرحلة تطبيق فهو استيعاب تطبيقي، مرحلة لفظ فهو استيعاب لفظي. إذن قلنا ثانيا الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي، وهو الاستيعاب الذي يفاد بحسب مرحلة التحليل العقلي، أي أو بين قوسين مرحلة تطبيق العنوان. ماذا نقصد بمرحلة التحليل العقلي؟ أي مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجا. إذن الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي هو الاستيعاب الذي يفاد بحسب مرحلة التحليل العقلي، مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجا. مثلا في أكرم العالم، لاحظ أكرم العالم فيها استيعاب لكن لا يوجد أداة عموم. لاحظ مثلا في أكرم العالم، فإن اللفظ، هذا لفظ أكرم العالم، لا أكرم، لا لفظ أكرم ولا لفظ العالم، فإن اللفظ لا يدل وضعا ولغة على أكثر من جعل الحكم على طبيعي العالم بحسب مرحلة الجعل. إذن في مرحلة الجعل فإن قول أكرم العالم، لفظ أكرم العالم لا يدل وضعا ولغة على أكثر من جعل الحكم على طبيعي العالم بحسب مرحلة الجعل. إذن الاستيعاب التطبيقي والمجعولي هو الاستيعاب الذي يفاد بحسب مرحلة التحليل العقلي، بحسب مرحلة تطبيق العنوان على معنونه خارجا. مثلا في أكرم العالم، نأتي إلى أكرم العالم، نقول بحسب مرحلة الجعل فإن اللفظ، أي لفظ أكرم العالم في مرحلة الجعل، فإن أو بلحاظ مرحلة الجعل أو بحسب مرحلة الجعل، فإن أكرم العالم هذا لفظ أكرم العالم، فإن هذا اللفظ لا يدل وضعا ولغة على أكثر من جعل الحكم على طبيعي العالم، هذا قلنا بحسب مرحلة الجعل، لكن بحسب مرحلة المجعول، لكنه وبلحاظ الخارج ومرحلة المجعول، أي بلحاظ الخارج ولحاظ مرحلة المجعول، فإن الحكم يطبق على كل مورد يتحقق فيه العالم خارجا. لاحظ في مرحلة الجعل ليس عندي أكثر من دلالة اللفظ على جعل الحكم على طبيعي العالم، هذا هو في مرحلة هذا هو المدلول، هذا هو مدلول اللفظ، هذا هو مدلول الجملة، هذا هو مدلول هذه العبارة. أكرم العالم ماذا تدل في مرحلة الجعل؟ تدل على أن الحكم جعل على طبيعي العالم، تدل على جعل الحكم على طبيعي العالم، هذا حسب الجعل، حسب اللفظ وضعا ولغة في مرحلة الجعل. الآن نأتي ننتقل خطوة أخرى، نقول هذا لفظ أكرم العالم في مرحلة المجعول على أي شيء يدل؟ نقول بلحاظ مرحلة المجعول، بلحاظ الخارج، فإن هذا الحكم يطبق على كل مورد لاحظ يتحقق فيه العالم خارجا، يعني يتحقق على كل مورد يتحقق فيه فرد من أفراد العالم. إذن هنا بلحاظ الخارج بلحاظ الأفراد، هناك بلحاظ طبيعي العالم، هنا بلحاظ أفراد العالم، بلحاظ المصادق الخارجية للعالم. إذن بلحاظ مرحلة التحليل، بلحاظ مرحلة الجعل، فعندي طبيعي العالم، أكرم طبيعي العالم. بلحاظ مرحلة المجعول، أكرم مصادق العالم، أكرم أفراد العالم، أكرم المصادق الخارجية للعالم. إذن نقول ففي أكرم العالم، مثلا في أكرم العالم، فإن اللفظ لا يدل وضعا ولغة على أكثر من جعل الحكم على طبيعي العالم، قلنا بحسب مرحلة الجعل، لكنه وبلحاظ الخارج ومرحلة المجعول، فإن الحكم يطبق على كل مورد يتحقق فيه العالم خارجا، والعموم لاحظ والعموم لا يراد منه هذا النوع من الاستيعاب. إذن العموم لا يراد منه هذا النوع من الاستيعاب، العموم لا يراد منه الاستيعاب التطبيقي، العموم لا يراد منه الاستيعاب المجعولي، وإنما المراد من العموم هو الاستيعاب اللفظي والاستيعاب الجعلي. إذن ماذا يراد بالعموم؟ هل الاستيعاب اللفظي، الاستيعاب الجعلي، أو يراد منه الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي؟ نقول يراد من العموم الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي، ولا يراد من العلوم من العموم الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي. لاحظ هذا، هذه النقطة الأولى، قلنا النقطة الأولى، الجهة الأولى، النقطة الأولى الاستيعاب لفظي وتطبيقي أو الاستيعاب جعلي ومجعولي، والعموم يراد به الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي، ولا يراد من العموم الاستيعاب التطبيقي أو الاستيعاب المجعولي. واضحة هذه المسألة؟ إذن العموم يراد منه الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ، يراد من العموم الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ، أي يراد من العموم الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي. أما الاستيعاب التطبيقي فهذا ليس هو العموم. هذه النقطة الأولى. إذن الكلام الجهة الأولى قلنا فيها نقاط، النقطة الأولى الاستيعاب لفظي وتطبيقي أو جعلي ومجعولي. نأتي إلى النقطة الثانية، الكلام وأصل الكلام عنوان الفصل هو العام. إذن عرفنا أن العام هو الاستيعاب اللفظي، هو الاستيعاب الجعلي. الآن نأتي في النقطة الثانية، ندخل في العام، ندخل في الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي. نقول النقطة الثانية، الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي. الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي. يعني كما قلنا في النقطة الأولى، الاستيعاب لفظي وتطبيقي، أي عندي استيعاب لفظي واستيعاب تطبيقي. هنا الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي، أي الاستيعاب اللفظي الاسمي والاستيعاب اللفظي الحرفي. الآن نأتي الاستيعاب اللفظي، قلنا اسمي وحرفي، هذا عنوان النقطة الثانية. نقول الاستيعاب اللفظي المدلول لللفظ وضعا يكون على صنفين. الصنف الأول استيعاب بنحو المعنى الاسمي، والصنف الثاني استيعاب بنحو المعنى الحرفي. إذن الاستيعاب اللفظي، الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي. إذن نقول الاستيعاب اللفظي المدلول لللفظ وضعا يكون على صنفين، استيعاب بنحو المعنى الاسمي واستيعاب بنحو المعنى الحرفي. نأتي إلى الصنف الأول، استيعاب بنحو المعنى الاسمي، وهو الاستيعاب اللفظي الذي يكون مفادا، الذي يكون مفادا بنحو المعنى الاسمي، بمعنى أن الألفاظ بين قوسين الدوال أو الأدوات، بمعنى أن الألفاظ أو الدوال أو الأدوات، أدوات العموم، بمعنى أن الألفاظ بين قوسين الدوال أو الأدوات، بمعنى أن الألفاظ موضوعة لغتان لنفس معنى الاستيعاب والشمول والعموم. بمعنى أن الألفاظ موضوعة لغة لنفس معنى الاستيعاب والشمول والعموم، أي للمعنى الاسمي، أي لنفس المعنى الاسمي، لنفس مفهوم الاستيعاب، لنفس المعنى الاسمي للاستيعاب والشمول والعموم. إذن ماذا نقصد بالاستيعاب بنحو المعنى الاسمي؟ هذا الصنف الأول استيعاب بنحو المعنى الاسمي، وهو الاستيعاب اللفظي الذي يكون مفادا بنحو المعنى الاسمي، بمعنى أن الألفاظ أو الدوال أو الأدوات موضوع اللغة لنفس معنى الاستيعاب والشمول والعموم، كما في كل، جميع، كافة، عموم ونحوها. هذا هو الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، الصنف الأول. الصنف الأول استيعاب بنحو المعنى الاسمي. الصنف الثاني استيعاب بنحو المعنى الحرفي. طبعا عندما نقول استيعاب، هو أصل الكلام في النقطة الثانية هو الاستيعاب اللفظي، هذه المفروض تكون قضية مسلمة، فلا نذكر الاستيعاب اللفظي، استيعاب اللفظي نذكر الاستيعاب ونعرف أن الكلام في العموم. إذن كلام في الاستيعاب اللفظي، فلا داعي أن نذكر اللفظي. إذن قلنا استيعاب بنحو المعنى الاسمي، أي استيعاب لفظي بنحو المعنى الاسمي، واستيعاب بنحو المعنى الحرفي، أي استيعاب لفظي بنحو المعنى الحرفي. إذن نأتي للصنف الثاني، استيعاب بنحو المعنى الحرفي، وهو الاستيعاب اللفظي الذي يكون مفادا بنحو المعنى الحرفي، بمعنى أن الألفاظ بين قوسين الدوال أو الأدوات بمعنى أن الألفاظ أو الدوال أو الأدوات، هذه وضعنا الدوال أو الأدوات بين قوسين، بمعنى أن الألفاظ أو الدوال أو الأدوات موضوعة لغتان للمعنى الحرفي، أي للمعنى الحرفي، أي المعنى غير المستقل. إذن بمعنى أن الألفاظ أو الدوال أو الأدوات موضوعة لغة للمعنى الحرفي، بين قوسين المعنى غير المستقل، موضوعة للمعنى الحرفي للاستيعاب، للمعنى الحرفي للاستيعاب، وليس للمعنى الاسمي للاستيعاب، أي موضوعة لمعنى الاستيعاب الحرفي وليس لمعنى الاستيعاب الاسمي. موضوعة للاستيعاب الحرفي وليس للاستيعاب الاسمي. إذن نقول استيعاب بنحو المعنى الحرفي، وهو الاستيعاب اللفظي الذي يكون مفادا بنحو المعنى الحرفي، بمعنى أن الألفاظ أو الدوال أو الأدوات موضوعة لغة للمعنى الحرفي، أي للمعنى غير المستقل، موضوعة لغة للمعنى الحرفي للاستيعاب وليس للمعنى الاسمي الاستيعاب، أي أنها موضوعة، لاحظ، للمعنى الحرفي هي نسب، إذن هي موضوعة للنسبة الاستيعابية وليس لمفهوم الاستيعاب الاسمي، أي أنها هذه الأدوات أو الدوال أو الألفاظ موضوعة للنسبة الاستيعابية وليس لمفهوم الاستيعاب الاسمي. إذن عندي النقطة الأولى كان الكلام في الاستيعاب لفظي وتطبيقي، جعلي ومجعولي قلنا العموم هو الاستيعاب اللفظي، هو الاستيعاب الجعلي. أتينا إلى النقطة الثانية بعد أن قلنا في النقطة الأولى بأن العموم هو الاستيعاب اللفظي أو الاستيعاب الجعلي، أتينا إلى هنا إلى الاستيعاب اللفظي، إلى مورد الكلام في العموم وفي الاستيعاب اللفظي والاستيعاب الجعلي. نقول الاستيعاب اللفظي له صنفان، اسمي وحرفي. الاستيعاب اللفظي فيه صنفان، اسمي وحرفي. فقلنا في النقطة الثانية الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي. الصنف الأول استيعاب بنحو المعنى الاسمي، والاسم الثاني، الصنف الثاني استيعاب بنحو المعنى الحرفي. مثال استيعاب بنحو المعنى الاسمي كل، جميع، كافة، عموم ونحوها. واستيعاب بنحو المعنى الحرفي وهي الموضوع للنسب الاستيعابية وليس لمفهوم الاستيعاب الاسمي. هذه هي النقطة الثانية، الاستيعاب اللفظي اسمي وحرفي. النقطة الثالثة تعريف العموم. ما هو العموم؟ قلنا على نحو الإجمال في النقطة الأولى بأن العموم هو استيعاب، استيعاب قلنا ليس هو عبارة عن، أو هو استيعاب تطبيقي، ليس هو استيعاب، ليس العموم استيعابا تطبيقيا، وإنما هو استيعاب لفظي. إذن العموم هو استيعاب لفظي، هو استيعاب جعلي. الآن هذا الاستيعاب اللفظي أيضا فيه معاني، فيه حدود له، أو فيه أقوال، أو ذكرت فيه حدود، تعاريف، معاني. إذن ما هو تعريف العموم؟ نقول النقطة الثالثة تعريف العموم، نقول هنا قولان. القول الأول لصاحب الكفاية، والقول الثاني وهو المختار. ما هو العموم؟ إذن القول الأول لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية اختار أن العموم، ما هو العموم؟ قال العموم هو عبارة عن استيعاب. إذن هذه القضية عبارة عن استيعاب، إلى هنا مسلمة، هذا ذكرناه وسلمنا به وهو مسلم من النقطة الأولى. إذن العموم هو استيعاب، لكن قلنا سندخل في خطوة أخرى أعمق. إذن صاحب الكفاية يختار بأن العموم عبارة عن استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. أو لما ينطبق عليه من أفراد. يعني بمعنى المفهوم العموم هو استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد، أو لما ينطبق عليه من أفراده، أو استيعاب المفهوم لأفراده. العموم هو استيعاب المفهوم لأفراده لما ينطبق عليه من أفراد، أي استيعاب المفهوم لأفراده. يعني مفهوم يدل على معنى. الآن سأعطي مثالا للتقريب، وليس هو المثال ليس في يعني في العموم بالدقة، وإنما نريد أن نقرب. نقول مثلا لفظ العالم، عالم تدل على طبيعي العالم، لاحظ عالم تدل على طبيعي العالم، وعندي أفراد العالم. فمفهوم العالم هذا طبيعي العالم، مفهوم العالم الذي يدل عليه لفظ عالم أو لفظ العالم. مفهوم العالم، لاحظ إذن عندي لفظ عالم يدل على طبيعي عالم، يدل على طبيعة العالم، طبيعة العالم، لنقل لفظ العالم يدل على طبيعة العالم، يدل على طبيعي العالم، لاحظ على طبيعي العالم. هذا المعنى الذي يدل عليه لفظ العالم، لاحظ هنا قلنا يدل على طبيعي العالم، إذن لا يوجد لحاظ إلى هذا الكلام، إلى حد هذا الكلام لا يوجد لحاظ إلى الأفراد وإلى المصادق الخارجية. بعد هذا نلاحظ الأفراد والمصادق، نقول هذا طبيعي العالم أو مفهوم العالم، أو هذا معنى العالم الذي دل عليه لفظ العالم، هذا معنى العالم أو مفهوم العالم أو طبيعي العالم يستوعب أفراد العالم. لاحظ عندي استيعاب للأفراد، واضح هذا المثال للتقريب. إذن نقول صاحب الكفاية اختار أن العموم عبارة عن استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. ويرد عليه، يرد على هذا القول، سيأتي الكلام هنا. إذن عندي القول الأول، العموم عبارة عن استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. القول الثاني وهو المختار في تعريف العموم، وهو أن العموم عبارة عن استيعاب مفهوم وضعا، كما قلنا الاستيعاب لفظي، الاستيعاب جعلي بحسب مرحلة المدلول اللفظي للدليل، ذكرنا هذا في النقطة الأولى. إذن المختار قلنا العموم عبارة عن استيعاب مفهوم وضعان، ماذا يستوعب؟ لأفراد أو أجزاء مفهوم آخر. إذن في المختار، إذن في تعريف العموم عندي مفهومان، مفهوم مستوعب ومفهوم مستوعب. إذن عندي مفهوم أول هو المفهوم المستوعب، والمفهوم الثاني هو المفهوم المستوعب، وبالدقة هي أفراد هذا. عندي مفهوم ثاني، هذا المفهوم الثاني أفراده هي التي تستوعب بال أو من خلال أو ببركة المفهوم الأول المستوعب. إذن نقول العموم هو عبارة عن استيعاب مفهوم وضعان، ماذا يستوعب؟ استيعاب مفهوم وضعان لأفراد أو أجزاء مفهوم آخر. إذن عندي مفهوم ومفهوم، سيأتي أيضا الكلام في القول الثاني. إذن هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول، العموم هو عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد نفسه أو لأفراده أو لما ينطبق عليه من أفراد. أما في القول الثاني، العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. واضح المسألة، الفرق بين التعريفين، بين القولين. القول الأول، العموم هو عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد نفسه لأفراده لما ينطبق عليه من أفراد. القول الثاني وهو المختار، أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. إذا نأتي إلى القول الأول، نقول يرد على القوم على القول الأول. القول الأول قلنا لصاحب الكفاية اختار أن العموم عبارة عن استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد. يرد عليه أولا إذا كان استيعاب، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده، أنا هنا في التقرير وضعت هذه العبارة بين قوسين، يعني تجدون خلال التقريرات إن شاء الله، ونشير أيضا دائما أننا نضع بعض العبارات بين قوسين يعني لتوضيح العبارة عندما نقرأ حتى تكون العبارة واضحة عندنا، ونرى يعني بعض الأمور التي ممكن أن تكون متداخلة أو مشوشة على الفكر. إذا نضع هنا استيعاب المفهوم لأفراده بين قوسين، نقول يرد عليه أولا إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده، هذه بين قوسين، إذا كان استيعاب هذا اسم كان، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به، لاحظ هنا لذلك وضعت إذا كان استيعاب كذا يقصد به حتى تكون عبارة واضحة عندي، يعني كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به كذا، فهذا يقصد به خبر لكان. إذن إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده، هذه إذا شرطية فجواب الشرط هو فيكون العام، لاحظ. إذن نقول إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده فيكون العام هو الذي يدل وضعا على أن المفهوم قد لوحظ فانيا في تمام أفراده بنحو الشمولية أو البدلية. إذن نقول أولا إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده فيكون العام هو الذي يدل وضعا على أن المفهوم قد لوحظ فانيا في تمام أفراده بنحو الشمولية أو البدلية. إذن عندما هذا في الرد على القول الأول، نقول إذا كان الاستيعاب، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراد يقصد به أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده فيكون العام هو الذي يدل وضعا، لاحظ بالوضع، العام بالوضع يدل على أن المفهوم قد لوحظ فانيا في تمام أفراده بنحو الشمولية أو البدلية. إذن هذا المفهوم قد لوحظ فانيا في تمام أفراده، إما بنحو فانيا في تمام أفراده على نحو الشمولية أو فانيا في تمام أفراده على نحو البدلية، المهم هو فانيا في تمام أفراده. نقول لاحظ إذا كان فيكون كذا، نقول فإن هذا غير معقول. ما هو غير المعقول؟ غير المعقول أن يكون العام هو الذي يدل وضعا على أن المفهوم قد لوحظ فانيا في تمام أفراده بنحو الشمولية أو البدلية، هذا الكلام أو هذه النتيجة غير معقولة، هذا المعنى غير معقول. فإن هذا غير معقول لماذا؟ وذلك لأن العنوان أو المفهوم، وذلك لأن العنوان أو المفهوم بين قوسين لا يكون فانيا، لاحظ، وذلك لأن العنوان أو المفهوم أو المعنى لا يكون فانيا إلا أين؟ إلا في الحيثية المشتركة. العنوان لا يكون فانيا إلا في الحيثية المشتركة، الحيثية المشتركة بين الأفراد. مثلا عنوان الإنسان، عنوان الإنسان، أفراد الإنسان زيد وعمر وبكر وخالد وجاسم، هذه أفراد الإنسان. لكن عنوان الإنسان، مفهوم الإنسان، معنى الإنسان، هل هو فاني في زيد بما في زيد من مشخصات ومخصصات ومميزات، وفاني في عمرو وبكر وغيرهم من الأفراد بما فيهم من مشخصات ومميزات ومحددات؟ نقول لا، عنوان الإنسان فاني في معنى الإنسان، في معنى الحيوانية الناطقة الموجودة في زيد، وهي نفس الحيوانية الموجودة في عمرو وبكر. في هذا العنوان، في هذا المعنى المشترك، إذن عنوان إنسان هو فاني في المعنى المشترك، في الحيثية المشتركة بين الأفراد، وليس في نفس الأفراد بما فيها من مشخصات. إذن نقول فإن هذا غير معقول، وذلك لأن العنوان أو المفهوم لا يكون فانيا إلا في الحيثية المشتركة، فيكون العنوان حاكيا عن هذه الحيثية المشتركة، والحيثية المشتركة هي ذات الطبيعة، ولا تزيد على ذات الطبيعة شيئا. وأما الكثرة والكثرة والتعدد والأفراد فإنها زائدة. عندما نتحدث عن أفراد نتحدث عن التعدد، نتحدث عن الكثرة، فالكثرة والتعدد والأفراد فإنها زائدة على الطبيعة، أي أنها ليست من ذات الطبيعة، أي أنها ليست من الحيثية المشتركة. إذن فالعنوان أو المفهوم أو المعنى، إذن فالعنوان أو بين قوسين المفهوم، إذن فالعنوان أو المفهوم لا يكون فانيا في الكثرة أو التعدد أو الأفراد، أي العنوان أو المفهوم لا يكون حاكيا عن الكثرة أو التعدد أو الأفراد، أي أن الكثرة أو التعدد أو الأفراد لا ترى بمفهوم الطبيعة أو مفهوم العنوان، أي أن مفهوم الطبيعة أو العنوان لا يكون مرآة للكثرة أو التعدد أو الأفراد. إذن هذا هو الرد الأول. إذن نقول يرد عليه أولا، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة، أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده، فيكون العام هو الذي يدل وضعا على أن المفهوم قد لوحظ فانيا في تمام أفراده بنحو الشمولية أو البدلية، فإن هذا غير معقول، وذلك لأن العنوان أو المفهوم لا يكون فانيا إلا في الحيثية المشتركة، فيكون العنوان حاكيا عن هذه الحيثية المشتركة، والحيثية المشتركة هي ذات الطبيعة، ولا تزيد على ذات الطبيعة شيئا، والكثرة والتعدد والأفراد فإنها زائدة على الطبيعة، أي أنها ليست من ذات الطبيعة، أي أنها ليست من الحيثية المشتركة. إذن فالعنوان أو المفهوم لا يكون فانيا في الكثرة أو التعدد أو الأفراد، أي العنوان أو المفهوم لا يكون حاكيا على الكثرة أو التعدد أو الأفراد، أي أن الكثرة أو التعدد أو الأفراد لا ترى بمفهوم الطبيعة أو العنوان، لا ترى بمفهوم الطبيعة أو بمفهوم العنوان، أي أن مفهوم الطبيعة أو العنوان، كلما أذكر الطبيعة أضع بجنب هذه اللفظ بين قوسين العنوان، أي أن مفهوم الطبيعة أو العنوان لا يكون مرآة للكثرة أو التعدد أو الأفراد. ثانيا، الرد الثاني على القول الأول، ثانيا إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به افتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به افتراض نسبة استيعابية، لاحظ في الرد الأول قلنا إذا كان استيعاب مفهوم لأفراده يقصد به أن يلحظ المفهوم الواحد مرآة لتمام أفراده، هنا في ثانيا نقول إذا لم يكن المقصود ذاك نأتي إلى مقصود آخر، نقول ثانيا إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به افتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي. لاحظ، يقصد به افتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي، وهذه النسبة قائمة بين المفهوم وأفراده. فإن هذا لو تم فإنه أخص من المدعى. إذن نقول ثانيا، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به افتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي، إذا كان استيعاب المفهوم لأفراده يقصد به افتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي، وهذه النسبة قائمة بين المفهوم وأفراده. يعني في المثال التقريبي اللي ذكرناه نقول بين العالم أو طبيعي العالم أو طبيعة العالم وأفراد العالم، مجرد للتقريب الآن. نقول ثانيا، الرد الثاني، إذا كان استيعاب مفهوم لأفراده يقصد به افتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي، وهذه النسبة قائمة بين المفهوم وأفراده، فإن هذا لو تم فإنه أخص من المدعى. فإن هذا لو تم فإنه أخص من المدعى، لأنه يختص بالعموم بنحو المعنى الحرفي، ولا يشمل العموم بنحو المعنى الاسمي. يعني تحدث عن النسبة ودلالة على النسبة وافتراض نسبة استيعابية في مرحلة المدلول اللفظي، نسبة قائمة بين المفهوم وأفراده، إذن الكلام في المعنى الحرفي. فلو تم هذا فهو أخص من المدعى، والكلام في الاستيعاب اللفظي الحرفي والاستيعاب اللفظي الاسمي، وهذا أن تم فقط يتم في الاستيعاب اللفظي الحرفي أو الاستيعاب اللفظي بنحو المعنى الحرفي، ولا يتم في الاستيعاب اللفظي الاسمي أو الاستيعاب اللفظي بنحو المعنى الاسمي. إذن نقول فإن هذا لو تم فإنه خص من المدعى، لأنه يختص بالعموم بنحو المعنى الحرفي ولا يشمل العموم بنحو المعنى الاسمي، وذلك لأن هذا التفسير يستدعي وجود أطراف، يستدعي وجود أطراف ثلاثة في مرحلة اللفظ، وذلك لأن هذا التفسير يستدعي وجود أطراف ثلاثة في مرحلة اللفظ: طرف يدل على المفهوم، هذا الطرف الأول، الثاني طرف يدل على الأفراد، الثالث النسبة الاستيعابية، وهي نسبة بين الطرفين الأول والثاني، أي النسبة بين المفهوم والأفراد. إذن هذا بيان أن هذا ما يتضمنه المعنى الحرفي، أو هذا هو المترتب على القول بالمعنى الحرفي. إذن فإن هذا لو تم فإنه خص من المدعى، لأنه يختص بالعموم بنحو المعنى الحرفي ولا يشمل العموم بنحو المعنى الاسمي، وذلك لأن هذا التفسير يستدعي وجود أطراف ثلاثة في مرحلة اللفظ: طرف يدل على المفهوم، طرف يدل على الأفراد، ونسبة استيعابية، وهي نسبة بين الطرفين الأول والثاني، أي نسبة بين المفهوم والأفراد. أما العموم بنحو المعنى الاسمي فيشمل على طرفين فقط وليس على ثلاثة أطراف، والطرفان هما طرف يدل على المفهوم وطرف يدل على الاستيعاب. أي طرف يدل على مفهوم الاستيعاب، أو طرف يدل على الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي. إذن والطرفان قلنا هما: الطرف الأول هو طرف يدل على المفهوم، والطرف الثاني طرف يدل على الاستيعاب، أو طرف يدل على الاستيعاب أو مفهوم الاستيعاب أو على الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، مثل كل أو جميع أو كافة. إذن نقول ثانيا الرد الثاني، إذا كان استيعاب مفهوم الأفراد يقصد بافتراض نسبة استيعابية في مرحلة المد اللفظي وهذه النسبة قائمة بين المفهوم وأفراده، فإن هذا لو تم فإنه خص من المدعى لأنه يختص بالعموم بنحو المعنى الحرفي ولا يشمل العموم بنحو المعنى الاسمي، وذلك لأن هذا التفسير يستدعي وجود أطراف ثلاثة في مرحلة اللفظ، طرف يدل على المفهوم، طرف يدل على الأفراد، ونسبة استيعابية وهي نسبة بين الطرفين الأول والثاني، أي نسبة بين المفهوم والأفراد. أما العموم بنحو المعنى الاسمي فيشمل على طرفين فقط وليس على ثلاثة أطراف، والطرفان هما طرف يدل على المفهوم وطرف يدل على الاستيعاب، أو يدل على مفهوم الاستيعاب أو يدل على الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي مثل كل وجميع وكافة، طرف يدل على المفهوم مثل عالم، وطرف يدل على الاستيعاب مثل كل عالم. واضح؟ إذن عندي هنا عندي طرفان، طرف يدل على المفهوم وطرف يدل على الاستيعاب أو يدل على مفهوم الاستيعاب أو الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، إذن لا يكون مشمولا بدليل أو بقول أو بمقصود صاحب القول الأول، إذن يكون خارج عن مفاد وعن قصد القول الأول وعن ما يريده صاحب القول الأول، إذن صار الدليل أخص من المدعى، إذن لا يتم هذا الرد الأول والرد الثاني. نأتي إلى القول الثاني وهو المختار. المختار في تعريف العموم هو أن العموم عبارة عن استيعاب مفهوم وضعان لأفراد بين قوسين أو أجزاء مفهوم آخر. إذن ما هو العموم؟ العموم هو استيعاب مفهوم بالوضع، مفهوم يستوعب أفراد موضوع مفهوم آخر، يعني هذا اللفظ موضوع لمفهوم الاستيعاب لأفراد مفهوم آخر، مثلا يعني على نحو التقريب أيضا نقول كل موضوع لمفهوم الاستيعاب المستوعب لأفراد مفهوم آخر. لاحظ وضعا كل موضوع لأي معنى؟ لمعنى الاستيعاب، لاحظ لمعنى الاستيعاب المستوعب، أو نقول مباشرة لمعنى الاستيعاب لأفراد مفهوم آخر، أو لمعنى الاستيعاب المستوعب لأفراد مفهوم آخر. إذن كل موضوع لمفهوم الاستيعاب المستوعب لأفراد مفهوم آخر، أو هو كل موضوع لاستيعاب أفراد مفهوم آخر. إذن المختار في تعريف العموم هو قلنا الثاني، القول الثاني المختار. المختار في تعريف العموم هو أن العموم عبارة عن استيعاب مفهوم وضعا لأفراد وأجزاء مفهوم آخر، سواء كان الاستيعاب ذاتيا في المفهوم المستوعب، سواء كان الاستيعاب ذاتيا في المفهوم المستوعب كما في العموم بنحو المعنى الاسمي، الاستيعاب ذاتي لأن الأداة كل تدل على استيعاب كما بينا في المثال، أم كان الاستيعاب بدال ثالث كما في العموم بنحو المعنى الحرفي. يأتي تفصيل هذا الكلام. إذا نقول المختار أو بعض التفصيل إن شاء الله. إذا نقول المختار، المختار في تعريف العموم هو العموم عبارة عن استيعاب مفهوم وضعا لأفراد أو أجزاء مفهوم آخر، سواء كان الاستيعاب ذاتيا في المفهوم المستوعب كما في العموم بنحو المعنى الاسمي، أو كان الاستيعاب بدال ثالث كما في العموم بنحو المعنى الحرفي. إذن انتهى الكلام في النقطة الثالثة. إذن النقطة الأولى قلنا الكلام، قلنا في الفصل الأول العام فيه جهتان، الجهة الأولى فيها نقاط، الجهة الثانية أدوات العموم. إذن الجهة الأولى فيها نقاط، النقطة الأولى الاستيعاب لفظي وتطبيقي، الاستيعاب جعلي ومجعولي. قلنا الاستيعاب لفظي أو الاستيعاب جعلي ولا يقصد العموم هو استيعاب، هذا ما تحصل أن العموم هو استيعاب لفظي أو استيعاب جعلي، وليس العموم هو استيعاب تطبيقي أو استيعاب مجعولي. إذن العموم هو استيعاب لفظي أو استيعاب جعلي، استيعاب لفظي وجعلي، هذا هو العموم. النقطة الثانية، هذا العموم الذي هو استيعاب لفظي وجعلي، هل هو عبارة عن صنف واحد أو عبارة عن صنفين؟ قلنا عبارة عن صنفين، الاستيعاب اللفظي هو استيعاب لفظي اسمي واستيعاب لفظي حرفي. النقطة الثالثة قلنا تعريف العموم، هل العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه أو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر؟ قلنا العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد أو لأجزاء مفهوم آخر، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أقسام العموم. أقسام العموم عندي عام استغراقي وعام بدلي وعام مجموعية الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.